الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. واحفظوا أيمانكم أي كفروا إذا حلفتم. وذكر غيره من المفسرين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد: لا تحلفوا، لا تحلفوا من غير حاجة، فالحلف تعظيم لله، فلا تحلف إلا عند ما يستدعي لذلك، لا تكثر الحلف، بل احفظ يمينك تعظيما لله عز وجل. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية رحمه الله المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تحلفوا من غير حاجة، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله. كثرة الحلف يدل على عدم تعظيم الله تعالى، فيجب أن نعظم الله، فلا نحلف إلا عندما يستدعي لذلك، فينبغي لنا أن نعظم الله ولا نحلف إلا عند الضرورة. فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه، فيجب علينا أن نعظم الله جل جلاله ولا نحلف بالله إلا عندما يستدعي ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله، وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته، على البضاعة، أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وهو كاذب، وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف له عليه، فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعاً في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. الله تعالى يزيل البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن السلعة، يعني كلياً، عقوبةً من الله عز وجل. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت المعاصي، وإن تزخرفت للعاصي، فعاقبتها اضمحلال، أي هلاك وذهاب وعقاب. فلا تحلف كاذباً وتخدع الناس بالأيمان الكاذبة، اتق الله. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني رحمه الله بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله رضي الله عنه أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن السمك وغيرهما رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليًا وأبا ذر وسلمان والمقداد رضي الله عنهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. قال المعلق: ضعيف الإسناد، سنده ضعيف. قال الحسن رحمه الله: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرًا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها رضي الله عنه. سلمان أمير على 30,000 يخطب بهم، ولكن زاهد ليس عنده من زخرف الدنيا، يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها، العباءة نصفها فراش ويلبس نصفها، يعني زاهد رضي الله تعالى عنه. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة رحمه الله: سنة 36 من الهجرة، توفي سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه، عن 350 سنة، أعطاه الله من العمر 350 سنة رضي الله عنه. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي رضي الله عنه. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، فالله تعالى متصف بالكلام على ما يليق بجلاله وعظمته. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاً، ولم يزل متصفاً به، فهو حادث الآحاد، يعني متجدد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث رحمهم الله وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف رحمهم الله. فالله يتكلم كلاماً يليق به، متى ما أراد تكلم كلاماً يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون جل جلاله. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاً. إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فالله عز وجل متصف بالكلام على ما يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة الجهمية، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث رحمهم الله، الذين يقولون: لم يزل الله متكلماً إذا شاء، تكلم ولم يزل يتكلم إذا شاء جل جلاله، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة رضي الله عنهم. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبته، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. الأول أشيمط زان، شيبة ويزني. الزنا محرم على كل أحد، لكن وقوعه من الشيبة جرم أعظم وأشد. صغره أشيمط، صغره تحقيرا له. قال المعلق: وهو الذي بشعره شمط، أي شيب. الأشمط الذي في شعره شيب، الشمط الشيب يعني شيبة، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، شيبة شهوته ضعيفة، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور والعياذ بالله، وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه. بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة فيه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع ويتوب إلى الله. الثاني وعائل مستكبر، فقير ويتكبر، ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، كامل كامن أي مختفي في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم معرفة الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. الكبر أكبر المعاصي، فأول من تكبر إبليس نعوذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر دفع الحق واحتقار الناس. لا تتكبر على أخيك المسلم ولا تحتقره. الثالث ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف جعل الله بضاعته، أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، يعني يحلف دائما وقد يكون كذبا والعياذ بالله. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمه الله، لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، وعائل مستكبر، والذي جعل الله بضاعته دائما يحلف عند بيعه وشرائه، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة لأنه لم يعظم الله. فالحلف بالله تعظيم، فلا تحلف بالله إلا عند الأمور التي تستدعي ذلك. فيجب علينا أن نعظم الله ونعلم أولادنا تعظيم الله، فنمنعهم من الحلف في غير حاجة. وفي الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري رحمه الله بلفظ خيركم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني والصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يعظمون أمر الشهادة فيتهاونون ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون الأمانات وينذرون ولا يوفون، عند الشدة ينذرون لله وإذا فرج عنهم لا يوفون، ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وضعف خوفهم من الله عز وجل. فلا تشهد إلا بالحق، ولا تشهد إلا بالعدل، وحافظ على الأمانة ولا تخن، وإذا نذرت أوف بنذرك. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن وهم الصحابة رضي الله عنهم، لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، والقدرية الذين ينفون القدر، والرافضة الذين يسبون الصحابة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين، أي البعد عن الدين وكثرة الأهواء أي البدع، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يعرفون عظم أمر الشهادة، يستخفون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم، فلا تشهد إلا بالحق. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، والخيانة في الأمانات من علامات النفاق والعياذ بالله. وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصريف، يعني يقع في الشرك والعياذ بالله. قال المعلق في قرة العيون فحدث التفرق والاختلاف في الدين، أو حدث الغلو في أهل البيت من بني بويا في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. فعلينا أن نحذر البدع ونتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات الغضب. قوله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني خوفهم قليل من الله، فإن طلبت شهادة شهد، وإن طلبت يمين حلف، ولا يبالي. قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداءً لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قال إبراهيم هو النخعي التابعي رحمه الله: كانوا، أي السلف رحمهم الله، يضربوننا على الشهادة والعدل ونحن صغار، أي يعلموهم أن الشهادة أمرها عظيم والعهد أمره عظيم، ويؤدبونهم إذا تساهلوا، وذلك لكثرة علم التابعين رحمهم الله وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم عز وجل وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد الأمر بالمعروف وهو كل ما يحبه الله، والنهي عن المنكر وهو كل ما يكرهه الله، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.